أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن استصحاب الملكية الشخصية ها هنا هل هو تام أم غير تام؟ وقلنا إنه تام، وحاولنا أن ندلل على استصحاب الملكية الشخصية وأنه تام بأن القول باستصحاب الكلي في المقام يرجع إلى كون وجود خصوصيتين في الملك تختلف إحداهما عن الأخرى، ولكن النظر إلى هاتين الخصوصيتين اللذين بهما يختلف نوع الملك إما أن يرجع هذا الاختلاف إلى المالك أو إلى الشارع. وقد أبطلنا فيما تقدم رجوع الاختلاف إلى المالك، وقلنا إن الواقع الخارجي يخالف هذا، بحيث لو قصد المالك في الهبة الجائزة اللزوم لما تحقق اللزوم، وكذلك لو قصد في الهبة اللازمة الجواز لما تحقق الجواز، فهذا دليل على أن قصد المالك لا يغير في حيثية الملك، بحيث يجعل إحدى الحيثيتين للملك تختلف في ذات الملك عن الحيثية الأخرى. وأما الأمر الثاني بأن يرجع هذا الاختلاف الحيثي إلى الشارع، بحيث الشارع جعل حيثية الملك اللازم تختلف عن حيثية الملك الجائز، يعني أنه بجعله بهذا الجعل، ويمكن أن يكون هذا الجعل جعلا تكوينيا، طبعا مو تكوينيا يغير في الواقع، يعني اعتباريا، خلنا لا نعبر بتكويني بالجعل التكويني، الجعل الاعتباري، يعني هو جعل حيثية في الملك اعتبارية، يختلف الملك الجائز عن الملك اللازم من خلال هذه الحيثية المجعولة من لدن الشارع. قلنا أيضا أو يقول العلماء، يقولون هكذا أيضا، لا يمكن القبول بكون الشارع جعل حيثية يختلف بها الملك الجائز عن الملك اللازم، يعني احنا نقبل من ناحية أن الحكم ماذا؟ بالجواز واللزوم، كلا الحكمين يرجعان إلى الشارع، بس ما نقبل إن الشارع جعل هذه الحيثية التي يختلف بها الملك الجائز عن الملك اللازم. ليش؟ يقولون لو كانت الحيثية ترجع إلى جعل من لدن الشارع لكانت القاعدة المشهورة التي تقول بتبعية العقود للقصود غير تام. مثلا المالك في هذا المقام قصد الملكية اللازمة، والشارع المقدس جعل شنو؟ جعل الملكية شنو؟ الجائزة. المالك قصد الملكية الجائزة، والشارع جعل الملكية اللازمة. اختلف الأمران، بمعنى أن ما قصده المالك لم يتحقق. لماذا؟ لأنه لم يجعل من لدن الشارع، هناك حيثية مجعولة. بما أن هذه الحيثية لم تتحقق من لدن الشارع، فما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد لانتفاء الحيثية المجعولة من لدن الشارع عن قصد المالك. وقد تقدم إن هناك قاعدة مسلمة اسمها قاعدة التبعية، تبعية العقود للقصود. فإذا نستكشف في المقام أن الشارع أيضا ليس هو الذي جعل حيثية لاختلاف الملكية بين الملكية الجائزة والملكية اللازمة. احنا نقبل ان الشارع هو الذي جعل الحكم، ولكن مو هو الذي جعل حيثية الاختلاف. ليش مو هو الذي جعل حيثية الاختلاف؟ لاننا قلنا ان الملك حقيقة بسيطة، ما في حيثية تختلف بها الملكية الجائزة عن الملكية اللازمة مجعولة من لدن الشارع. فإذا كان الأمر كذلك، يعني اختلال لقاعدة التبعية في المقام، شو راح يتحقق عندنا؟ راح نستكشف إنه لا المالك هو الذي جعل الحيثية التي يختلف بها الملك الجائز عن الملك اللازم، ولا الشارع المقدس هو الذي جعل حيثية الاختلاف بين نحوي الملكية. نعم الشارع جعل حكما، جعل هذه الملكية لازمة في هذا المقام، وجعل تلك الملكية جائزة في المقام الثاني من خلال الحكم الشرعي القانوني، الصياغة القانونية، بس ما جعل حيثية على أساسها تختلف حقيقة هذه الملكية عن تلك الملكية. أبدا ما في جعل من قبل الشارع لحيثيتين تختلف بهما إحدى الملكيتين عن الملكية الأخرى. بعد ذلك أوردنا إشكالا، خلاصة الإشكال كما أوردنا بالأمس الماضي، لماذا لا يقال إن قاعدة التبعية، تبعية العقود للقصود، إنما تكون في العقود القولية مثلا أو العقود الممضاة من لدن الشارع. وهذا العقد المعاطاة خلنا نعبر عنه بأنه شنو؟ يعني عقد غير قولي، فلذلك لا تجري فيه التبعية كما مر علينا في مناقشة الشيخ كاشف الغطاء، لأنه لا مانع من أن تكون بعض العقود الصورية تختل فيها قاعدة التبعية، لأن قاعدة التبعية أين تجري؟ تجري في العقود الممضى شرعا. فهنا المعاطاة بما أنها عقد فعلي مو قولي ما تجري فيها قاعدة التبعية. ورددنا بالأمس الماضي هذه الفرضية، وقلنا إن الصحيح ماذا يقال؟ الصحيح هو القول بوجود أصل موضوع مسلم، هو أن المعاطاة تفيد، إحنا نناقش يعني جايين نستدل بالاستصحاب ونرتبه أولا على ثبوت الملكية كأصل موضوعي، ثم نستشكل في أن هذه الملكية هل هي ملكية شخصية أو استصحاب الكل يجري فيها. فنريد أن نجري استصحاب الملكية الشخصية، فإذا هناك أصل موضوعي مسلم. لا يقال إن هنا مثلا ماذا، بما أن الملكية هي ملكية فعلية ليست قولية فلا تجري فيها قاعدة التبعية، هذا لا يقال. ليش لا تجري؟ لا تجري لو كانت مو مسلمة هذه الملكية، إنما كما عبر الشيخ أو كما نحن عبرنا، كما عبر الشيخ الأعظم ما أدري له تعبير هذا، إحنا عبرنا، إحنا قلنا بأن الملكية صورية، الملكية صورية في بعض الصور اللي مر علينا الإتيان بأمثلة لها، فلذلك لا تجري فيها قاعدة التبعية. لكن الملكية لو تحققت وأمضيت من لدن الشارع لابد أن تجري فيها قاعدة التبعية، لأن قاعدة التبعية قاعدة مسلمة لا إشكال فيها ولا ريب يعتريها. إذن الإشكال على قاعدة التبعية غير وارد، وما قلناه في ردي كلام الشيخ كاشف الغطاء لا يتأتى في المقام لوجود أصل موضوع مسلم من أن المعاطاة يتحقق بها النقل والانتقال، لكن الإشكال في أن الاستصحاب يجري في الملكية الشخصية أو يجري استصحاب الكلي. إذن ما يقال من إمكانيتي من إمكانية عدم التبعية في المقام لا معنى له، التبعية ها هنا متحققة. وقد أجاب الشيخ الأعظم يرحمه الله بإجابة غير هذه الإجابة التي نحن أوردناها. أتصور يعني ما رأيت هذه الإجابة التي أنا طرحتها الآن وبالأمس الماضي في الكتب، لكن هذه الإجابة هي الإجابة الأقوى والأمثل. لكن نرجع أيضا إلى إجابة الشيخ الأعظم يرحمه الله مع البقية من جهابذة العلماء. شوفوا ايش قال الشيخ، قال حتى لو سلمنا أن قاعدة التبعية في المقام لا تجري، لكن قاعدة اللزوم في المقام تجري. هناك قاعدة، عندنا قاعدة التبعية، تبعية العقود للقصود، هذه قد يقال بعدم جريانها، بس عندنا قاعدة أخرى. ما هي هذه القاعدة الأخرى؟ اسم هذه القاعدة الأخرى الثانية هي قاعدة اللزوم. يعني شنو قاعدة اللزوم؟ يعني لو شككنا في أي عقد من العقود أن هذا العقد هل هو عقد لازم أم هو عقد جائز، ساغ لنا إجراء اللزوم في هذا العقد. مثلا شككنا في أن هذا العقد المبرم بين هذين الطرفين، فلنفرض أنه شنو، أبرم عقد من متعاقدين، وشككنا أن هذا العقد هل هو لازم، يعني كالهبة، هل هو عقد جائز كالهبة أو عقد لازم كالصلح، يسوغ لنا أن نجري شنو، أن نجري استصحاب اللزوم. يعني نشك أن هذا العقد يسوغ الرجوع فيه، يسوغ فسخه، فنستصحب بالاستصحاب الشخصي لزوم الملكية. أي يعني كل عقد من العقود شككنا أنه جائز أو لازم، جاز استصحاب اللزوم في ذلك العقد. طيب المقام كذلك يقول الشيخ الأعظم، يعني أن قاعدة اللزوم لا تختص بشنه، بالعقود القولية، هي ليست من مختصات العقود الفعلية كالمعاطاة، وليست من مختصات العقود القولية كالبيع مثلا بالصيغة اللفظية. فإذا كانت قاعدة اللزوم تجري وهي ليست بمختصة أو من مختصات العقد اللازم، العقد الفعلي اللي يحصل كالمعاطاة بالفعل أو العقد القولي، فمعنى ذلك شنو في المقام؟ احنا عندنا معاطاة، عقد فعلي، نشك في أن هذه المعاطاة يستفاد منها ملكية لازمة أو ملكية جائزة يجوز الرجوع فيها، فنستصحب اللزوم. ليش نستصحب اللزوم؟ لأن قلنا أن قاعدة اللزوم محكمة، فحتى لو لم نجري قاعدة التبعية يصح لنا أن نتمسك بإجراء قاعدة ثانية اسمها قاعدة اللزوم. وبذلك رفع الشيخ الأعظم يرحمه الله وجهابذة من المعلقين على مكاسبه والشارحين لآرائه، رفع الإشكال بهذه الإجابة. يعني يقول حتى لو استشكلنا في استصحاب الملكية الشخصية، وقلنا هنا الملكية الشخصية ما يسوغ لنا أن نستصحبها لأننا نشك أن هذا العقد جائز أو لازم، الملكية حدثت بالمعاطاة، يقول لا احنا ما نركز على قضية تبعية العقود للقصود، وإنما نركز على قاعدة اللزوم، يعني أصالة اللزوم في أي عقد شك في لزومه أو جوازه، نستصحب ماذا؟ بقاء العقد وأنه من العقود اللازمة. هكذا دفع الإشكال الشيخ الأعظم وغيره أيضا بهذه الطريقة، ولكن الأفضل في نظري دفع الإشكال بالطريقة الأولى. ليش؟ لأن احنا شنو؟ احنا في الحقيقة ارتأينا أن العقد قد تحقق بالمعاطاة، حدثت الملكية، فاحنا إذا قلنا تحققت الملكية بعد شنو؟ راح نستطيع أن نجري الاستصحاب، ولا يقال لنا إنه حتى لو قلنا بعدم تبعية العقود للقصود في المعاملة، في العقد المعاملاتي، لأننا نحن ماذا؟ نؤمن بهذه التبعية. هذا رقم واحد. نعم، ممكن أن نجعل قاعدة اللزوم معززة، يعني نعزز بها قاعدة التبعية، فنقول كلتا القاعدتين في المقام صحيحة، هم قاعدة التبعية يعني حتما المعاطاة تفيد إبرام عقد لو شككنا في لزومه ساغ لنا استصحاب هذا اللزوم الشخصي لتحقق الملكية التي لا إشكال فيها. احنا متى نقول انه هذه ملكية جائزة او ملكية لازمة؟ اذا شككنا في تحقق حدوث الملكية بالمعاطاة، والمفروض انه لا شك لنا في ان هذه الملكية قد تحققت، يبقى هل هي لازمة ام جائزة؟ الاستصحاب يجري بمجرد تحقق الملكية، ويجري ايضا لثبوت قاعدة اللزوم، ولكن يكون ثبوت قاعدة اللزوم يعزز جريان قاعدة تبعية العقود للقصود. فبكلتا القاعدتين يمكننا أن نجري الاستصحاب دون أدنى ريب أو إشكال. بقي التتمة كالتالي. الآن إحنا توصلنا إلى أن الملكية الجائزة والملكية اللازمة لا يستندان إلى حيثية ترجع إلى المالك، ولا إلى حيثية ترجع يعني مجعولها الحيثية بجعل من لدن الشارع أبدا. نعم، اللزوم والجواز كحكمين مجعولان من الشارع، لكن هل هناك حيثية ترتب عليها الحكم باللزوم والجواز مجعولة من لدن الشارع؟ نفينا ذلك. الآن الكلام عندنا شيء، خلاصة هذا الشيء كالتالي. احنا ماذا نرى في الخارج؟ نرى ان الاسباب المتعددة تقتضي انحاء متعددة من المسببات. يعني مثلا نرى ان هذا عقد هبة، وذاك عقد صلح، وذلك عقد بيع، وكل عقد من العقود له أحكامه المختصة به، فإذا كانت العقود المختلفة كأسباب تؤثر في المسببات بنحو مختلف، لكن هذا الاختلاف في المسببات لا يمكن أن يجعل السبب المجعول اللي فلنفرضه ماذا؟ سبب الملكية الجائزة هو عقد البيع. سبب الملكية اللازمة هو عقد البيع. سبب الملكية الجائزة مثلا هو عقد الهبة أو الهبة. هل هذا السبب الذي يحدث على ضوئه تحقق المسبب، هذا السبب هو سبب اعتباطي، يعني ليس له ما يبرره، أم أن هذا السبب الذي جعله الشارع، فلنقل كحكم، هذا ما يمكن أن يكون قد أتى من دون ما يسوغ تحقق هذا الحكم على هذا الموضوع، يعني ما يمكن أن تكون هذه الأسباب دون وجود ما يبرر طريان هذه الأسباب أو انطباق هذه الأسباب على المسببات. يعني ايش نقصد بالانطباق؟ نقصد لابد أن تكون هناك حيثية يختلف بها الملك الجائز عن الملك اللازم ولو بنحو القابلية، يعني أن القابلية للملك الجائز أو للملكية الجائزة تختلف عن القابلية للملكية اللازمة. لا يمكن أن تكون القابلية لكلتا الملكيتين قابلية واحدة، يعني لا نقبل ذلك. ومن خلال هذا التأمل يعني راح يعود الإشكال جذعا إذا صح التعبير، يعني يرجع لنا، نعود إلى المربع الأول، وهو هل أن هذه الملكية التي الملكية الجائزة تختلف عن الملكية الجائزة بحيثية ترجع إلى نفس الملك ويكون السبب الذي على أساسه مثلا عقد البيع أو عقد الصلح أو أي عقد من العقود، هذا السبب ما جاء إلا ليطرأ على ما فيه قابلية ليكون مثلا ماذا؟ عقدا لازما تارة وعقدا جائزا تارة أخرى. الصحيح عند التأمل أن هذا الإشكال يحتاج إلى إجابة معمقة، يعني لا يمكن أن نعدي أو أن نغض الطرف عن هذا الإشكال. إحنا نعرف أنه يعني لا يمكن أن تكون الأحكام الشرعية حتى في المجال القانوني الاعتباري إلا بوجود ما يبرر طرو الحكم على الموضوع. للكلام تتم ستأتينا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.